وعلى آله وصحبه والدعين الآخرين بعدين مسلمين في الإحسان إلى الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصل الثالث الحديث عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا الشيخ يعني ذكر جزء يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من سلالة سيدنا إبراهيم من ذرية إسماعيل ومن قريش، والذي يصل نسبها إلى إسماعيل ومن العرب المستعربة، العرب ثلاثة
مستعربة
العرب ثلاثة عرب دائدة، وهم قدام العرب كعاد وثمود، يعني من بقاياهم كانت قضاعة، ثم عرب عاربة وأصلهم اليمن، هم القحط النيل، وانقسموا إلى قسمين حمير وحلال. حمير استقروا في اليمن وحلال انتشروا في كل قبائل أو بلاد الدول العربية. ثم عرب مستعربة هم ذرية إسماعيل، كل من كان من ذرية إسماعيل يدخل في مسمى العرب المستعربة، منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وده من أواسط العرب نسبا وأشرفهم، وأشهر من عرف ذرية إسماعيل عدنان، وإليه ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم. والنسب الشريف الفقيد استمر دون أن يمس برق أو بجنة، كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حديث أنه أن جئت من خيار من خيار واصطفى الله قريشا، اصطفى الله إسماعيل، واصطفى من ذرية عدنان، واصطفى من عدنان قريشا، من قريش بني هاشم، واصطفاني بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذا بالنسبة للنسبة. أما مسألة نبوته فأن يرسل معاش 23 عاما 63 عاما، منها 40 عاما قبل البعثة، عصمه الله فيها من أن يجاري شباب قريش في شيء من الباطل، فلم يحضر الباطل، لأن الله شرح صدره في طفولته عند حديث وهو في السن الصغير. قال تعالى على المشرح صدره، هذا الشرح وقع سيدة حليمة السعودية، كانت متمسكة
شرح الشق،
كانت متمسكة بخالد بن مسلم رغم انقضاء فترة وضاعف عندها، لما طلبته أمها سيدة حليمة متمسكة به لأنها وجدت من بركاته ما حملها على أن تستغنى عن حبه، فتمسكت به وظل عندها حتى حدث أن جاء جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الأطفال، فجاء فشق صدره وأخرج قلبه، ثم أخرج حظ الشيطان منه وغسله من ماء زمزم في جسد ذهب، ثم رده وعاد طلق صدره. شهدت هذا المشهد أخته شيماء وغير الأطفال، ثم شهد أمام حليمة فخافت عليه فردته عند هذه المرحلة الأولى، ما ردته لأمه إلا عند شهر صفر.
شيخ يعني الأطفال شافوه وهو بيفتح صدره،
فهم اللي حكوا بسيدة حليمة وحسن
جبريل عليه السلام.
جبريل، فالشاهد إن وقع هذا الشهر
هو ليس فقط ملاك واحد أو رسول،
كان يأتي في سورة
بشر، يعني طبيب
كان يأتي في سورة بشر، كان يأتيه في سورة بشر. سيدة عائشة تقول رأيته مرات، كان يأتي في سورة دحية الكلبي، دحية الكلبي بصحابة
صحيح،
فكان يأتي سيدنا جبريل في سورة دحية الكلبي فرأوه مرارا. أنا سمعنا حديث بالأمس، حديث عمر لما قال طلع عليه رجل مشهود الرياض السياد شديد بسبب الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا في المحل، ثم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل حدثت عنه مرضي. فالشاهد اللي بدأه الوحي بإقرأ، ثم بدأ رسالة أو سورة بعدها المدثر، يعني المدثر كان في أنثى ربك الكلب وثابت الخير، وكانت هي دعوة لترك الشرك وعدم عبادة الطاغيت والالتزام بالتوحيد من أول لحظة. لكن في تفصيل في طريقة ترتيب الآيات والسور ليس هذا هو. ثم عاش النبي صلى الله عليه وسلم فترة في مكة 10 سنوات حتى أذن الله له بالمعراج. المعراج كان عن يعني قبل هجرة 3 سنوات وفرضت عليه الصلاة. ثم بعد ذلك لما فرضت الصلاة والصحابة صلوا بدأ يشتد عليهم جدا حتى أذن الله عليه وأصحابه الهجرة. هاجروا إلى المدينة بعد 13 عام للدعوة في مكة. عاش النبي في المدينة 10 سنوات بعدها يدعو الله عز وجل حتى أقام أعظم أمة في تاريخ الإنسان. طبعا في هذه الفترة الصحابة كلهم أمروا بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع المسلمون في بيئة واحدة صالحة يقيم فيها الإسلام ظاهرا وباطنا. وما لم يستطع إقامته في مكة وجعله سرا تمكن من إقامته بعد قيام دولة في المدينة المنورة. ولذا كانت الهجرة عليه فريضة في هذا الوقت. لكن الهجرة ما أخرى هجرة المسلم فرارا لدينه من الفتن باقية كان ساعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. في أي عصر في أي مصر يعني يؤخذ المسلمون ومكن منهم بسبب دينهم لا بسبب آخر لهم هجرة فرارا لدينهم حتى يبينوا أكم كلمة. استمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات دي حتى اكتملت له الشرع. مسألة اكتمال الشرع هذه كانت مسمحون في السرد التاريخي ده قبل ما كنت في الموضوع الرئيسي اللي عايزين نتحدث عنه. اليهود والنصارى أعلنوا من خلال كتبه كما ذكرنا بالأمس والميثاق الذي أخذ له الله على كل الأنبياء باتباع من قبل أعلموا بأوصاف النبي كان لديه وتاريخ ميلاده وموضع ميلاده ومهجره ومكان دعوته بل وصول البيت المقدس وفتحه له. كل هذه المعالم كانت عندها مكتوبة. بل القرآن يحكي لنا موقف حكاه بالرزق ولا حد صدقه موقف سيدنا موسى عليه السلام حين اختار صفوة قومه لميقاته. قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاته وهم في طريقهم للقاء الله. طلبوا طلب عجيب من سيدنا موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جل وعلا. خلينا بقى دول صفوة بني اسرائيل في هذا العصر.
هم حواريين موسى ولا؟ هم حواريين موسى؟
لا مش الحواريين دول بس دول صفوة بني اسرائيل يعني قادتهم السياسيين والاجتماعيين والدينيين كلهم على بعض. وهم في الطريق طلب هذا الطلب فلما وصل الميقات اخذتهم ربنا رجفة شديدة كادت تهلكهم ومعهم سيدنا موسى. يقول تعالى فلما اخذتهم رجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل ان انا جايب لك صفة بني اسرائيل لتهلكهم عندك كيف ارجع فادعوهم بعد ذلك فاستجيبوا لي. رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا.
هذا رجاء
يكتب
رجاء رجاء
انت ولينا فاغفر لنا ربنا. فطلب الرحمة انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا انت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إن هدنا إليك أي تبنا إليك. فجاءت الإجابة قال عذابي أصيب بي من مشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. لمين؟ متوقع يقول لنا ألف سأكتبها الذي ما يتقن ماشي ما يتقن فسأكتبها الذي ما يتقن ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا كل ده ممكن نعمله حط لهم شرط. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي من النبي الأمي محمد اللي يجب أخر الزمان الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة بس. هل كان وقت النبي الله موسى نزل الإنجيل؟ أبدا. فأخبر الرب نبيه موسى بأنه شرط قبول إيمانه إيمانهم بالنبي الخالق، ده شرط على اليهود ليقبل منهم الدين وتقبل منهم التوبة ليكونوا أهل رحمة الله، لازم يؤمنوا بالنبي الدنيا، مش هما بس لا، ده المكتوب عندهم في التوراة، والإنجيل الذي سينزل بعدهم لبني إسرائيل أيضا مكتوب فيه هذا النبي، ومأمورين باتباعه في التوراة وفي الإنجيل معا، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم التجبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الأسرة والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذي أنزل إيه؟ مش عليه. فأصبح الإيمان بما نزل على النبي الخاتم فريضة على كل هدو مصري. وصل المعنى ده؟ ولذلك هم جلسوا في المدينة قبل هجرة النبي إليه يدل على مشركي المدينة بأن زمان النبي الخاتم قد أظل وأنه مسيطر في مكة وأن مهجره إلى المدينة وأن الله سينصره بهم به سينصر له النبي الخاتم على كل أهل الجزيرة. الأوس والخزرج سمعوا هذا من مين؟ من اليهود. فلما بعث النبي محمد كفر اليهود به. الأوس والخزرج قال والله ليسبقنهم إليه في الإيمان به حتى ينصرنا الله به عليه. وفي هذا نزلت الآية ولما جاء الكتاب من عند الله، أي جاء اليهود كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل، أي من قبل نزول هذا الكتاب، يستفتحون على الذين كفروا، يعني يطلبون الفتح بالنبي الخاتم على الكفار. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا إيش مكفرون، فلس يفتح الباب يسمعون مستمعين. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكفر. فإذا ندرك هذا المعنى أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها نص صريح عنده، ومن أسلم منهم صرح بهذا، بل من الأحداث التاريخية التي فهمها الناس خطأ قصة الفيل، قصة أصحاب الفيل. الكثير من كتب التاريخ بل جمل كتب التاريخ كتبت أن وقعت الفيل وقعت بسبب أن أبرهة الأشرم وكان من الحبيش وكان يحتل اليمن في هذه الفترة جاء إلى مكة لهدم الكعبة انتقاما لكنيسة قليس. قرأتم هذا أم لا؟ لكن القصة الحقيقية ليست كذلك. القصة الحقيقية أن أبرهة الأشرم نصراني وأوصاف النبي الخاتم كانت عندهم مدونة، لكن كان عند اليهود والنصارى أمل أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل، لكن بعض، وهذا الأمل ما زال يحدوهم إلى اليوم، مع أن المسيح عليه السلام هو الذي نص لهم صراحة على أنه سينتقل. ففي الإنجيل يقول المسيح عليه السلام الحق أقول لكم أن حجر الزاوية وهو النبوة سينتقل لابن العم، سينتقل لابن عم يعني سينتقل من ذرية إسحاق من ذرية إسماعيل، فهم أولوها، قالوا سينتقل من عم يعني سينتقل من سبط الله ولسبط آخر، وما زالوا يؤمنون أن يأتي النبي الخاتم منه. طبعا هذا أمل يعني مغالطة كبيرة جدا وهم يعلمونها، الشاهد لما علموا هذا كان عندهم توجه سخيفة أن تنتقل الرسالة بالفعل من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل، وخاصة أن نسل النبوات انقطع عنده، فآخر أنبيائه عيسى ويحيى. أذن الله أن يرفع عيسى قبل أن يتزوج أبو جهل، وأذن الله أن يجعل يحيى بن زكريا حصول لينجا وسيدا وحصول لينجا. فنسل النبوة في السبط الذي فيه النبوة ونسل لون انقطع بعيسى ويحيى، فلم يأتي بعد النبي، فكان آخر أنبياء النسل. طبعا هذا الأمر جعلهم هم أنفسهم يرتابوا مسألة أن يكون عربي. فلما حان الموعد الذي علموا أن هذا عام ميلاد النبي الخاتم، وميلاده بنص التوراة عندهم في جبال فران، وجبال فران مكة، دع عنك مغالطتها، لأن نص الكتاب المقدس عندهم ظهر الرب في الطور واستعلن في سعير واستعلى في فران، ده قسم بالديانات الثلاثة. ظهر رب في الطور إشارة إلى التوراة، استعلن في سعير اللي هي الناصرة رسالة عيسى، واستعلى في فران مكة. طبعا اليهود عشان يغطوا يقول لك لا جبال فران مش في مكة، دي في الشام. يقول لهم النص موجود عندك في التوراة. أخذ إبراهيم ولده ووحيده إسماعيل وأمه وتركهما عند جبال فران. طب سيدنا إبراهيم وضع هاجر إسماعيل في الشام ولا في مكة يقينا؟ إذن قضية جبال فران دي حتى وإن حاول المغالطة النصوص تدينه. فكان بنو إسرائيل يعتقد أن هذا عام ميلاد النبي الخاتم. أبرهة الأشرم بنى كنيسة سماها كنيسة اليمن وزينها بالصور، فجاء رجل من أهل اليمن استهانة به لأنه كان عايز يصرف وجوه العرب أن يحجوا إليها بدل ما يحجوا الكعبة أو يحجوا إليها مع الكعبة. فاليمني تغوط أعزك الله ولطخ الصور بالبعض. طب اللي فعل هذه فعل يمني ليس من أهل مكة وليس من قريش، ما ذنب أهل البيت وما جريرة البيت في هذه القضية؟ الشاهد الكفار دائما إذا أرادوا إعلان حق أخفوا شيئا وأظهروا غيره، وده اللي حدث. أخفوا هدفه وأعلنوا غيره. أعلنوا رحيم مكة أنهم ذاهبون لمكة لهدم البيت انتقاما لقريش، وجاء بالفيلة معه ليهدم الكعبة لهذا الغرض. ده المعلن، لكن الهدف الخفي كان إيه؟ قتل كل وليد يولد للعرب في هذا العام حتى لا يولد النبي خادم العرب. ليه؟ لما وصل عام الفيل، العام اللي هيولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نظروا في مكة فلم يجدوا ولا أسرة من بني إسرائيل، لا يهودية ولا نصرانية. كان عندهم أمل أن يولد في مكة من أسرة يهودية أو نصرانية وتبقى موجودة في هذا البلد. فلما لم يجدوا أسرة واحدة تيقنوا أنهم سلب العرب. وصل معنى ذلك؟ فجاءوا بهذه النية المضمرة وزاد رب العباد دمرهم قبل دخول مكة. ولما نزلت السورة بعد نزول الوحي رب العباد صرح بهذا، قال ألم تروا كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل؟ ولا ألم تروا؟ خلي بالك إذا كانت القصة متعلقة بالكعبة، الكعبة قصة تخص الرسول وحده ولا تخص الأمة كلها؟ تخص الأمة كلها. وذلك لما حدثنا عن البيت عمه قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثم تخل شيء. فلما حدثنا عن الحرم حدث على العموم، لأن قضية الحرم لا تخص شخص، دي عامة عم الأمة كلها. لما حدثنا عن قصة الفيل قال ألم ترى كيف فعل ربك، فحدثه بالإفراد لأن القصة كلها ما كانت تخصه هو شخصيا صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل حربه في تضليل ولا كيدهم، الكيد ما أضمنوه والحرب ما أعلنوه. فما أضمنوه قتل لذي خاطر وليدا قبل أن ينشأ، وصل المعنى ده. فالقصة عندهم واضحة جدا 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 وهم يعلمون أهلهم. دخلت مش ولاد فروتنا لو عادي فروتنا فاصوت
لا مش حاجة
عن ايه. طب مش اي ستار دعاء ايه طبعا
ما
يستحق
يعني
بصراحة
ما يستحق لا ما يستحق لا ما
يستحق
لا ما يستحق
المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه حادث، كان على بعض مش حرج
يعني.
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء خلف الرجال من غير حدث.
أنا ما أقول لك يا جاي أنا بقول بس أن يكون
مستعمل.
الشاهد أصبح يرمز منهم شخص. فالشاهد أن بنو إسرائيل كانوا يعلموا هذا اليوم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ذكروه بأوصافه في كل المواقف. وحي الرابي كان في بلاد الشام وكان عابدا متحنثا في دينه لا يخرج لأحد من البيت. لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل السابع من عمره مع عمه في التجارة، بحير الراهب لأول مرة يخرج يستقبل وفد من قريش وأقراه استضافهم ضيافة كاملة. القراء اللي هو ضيافة الأكل يعني قدم لهم الأكل والدم. ثم عبد إلى الغلام قال من لهذا الغلام؟ قال أبو طالب أنا له. قال من أنت بالنسبة له؟ قال أنا عمه. قال ما كان ينبغي لهذا أن يكون أنا أبوه صلى الله عليه وسلم. في البداية قال أنا أبوه. قال ما كان ينبغي لهذا أن يكون أبا حي داتي عرف من فين أمر أنه داتي ما كان ينبغي لهذا أن يكون أبا حي. من أنت بالنسبة له؟ قال أنا عمه. قال أعلم أني ما كنت لأخرج لأحد من أهل مكة قط لولا أن رأيتكم قادمين وهذا الغلام تظل السحاب ما مر على شجر ولا حجر ولا مدر إلا وسبح الله معه. وهذا هو النبي الخاتم النبي آخر الزمان. ثم أريك علامتك. فكشف عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى خاتم النبوة بين كتفيه. أول من أعلم أبو طالب بخاتم النبوة وإن ده علمت النبي الخاتم كان بحير الراهب.
بحير الراهب
مصراني. ثم قال يا أبو طالب اعلم أنك ذاهب إلى الشام وفيها اليهود واليهود يعرفون محمدا بوصفه كاملا ووالله إن أخشى عليه إن ذهبت به إلى الشام أن يقتله اليهود. فرجع في النخل. أبو طالب ترك أمواله وتجارته مع أصحابه وعاد من أخيه حفظ عليه. القصة دي ما هيش من فراغ. ده بحيرة كان عارف التفاصيل بالكامل وعارف إن هو ده يتيم وإنه مولود في مكة وإن أبو ميت وما ينبغي لأبيها أن يكون حيا وإن خاتم النبوة هو وعلمت أهل. كل هذه التفصيل موجودة واضح المعنى. حتى قادة اليهود سيدة صفية بنت عبي ابن أخر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أبوها حبيب بن أخطب سيد اليهود في المدينة لأنه سيد بني النضير وبني النضير سادة اليهود. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هي نفسها تحكي بعد أن أسلمت تحكي تقول كنت ذو مكانة عند أبي عبد. فلما قدم النبي في الهجرة ذهب أبي يتلقى وجلس عمي ينتظر. فلما عاد أبي سأله عمي وأنا مختبئة أسمع قال أهو هو يا حيي؟ قال هو هو. أهو هو يا حيي؟ قال هو هو. أهو هو يا حيي؟ قال هو هو. قال بكل صفاته في الكتاب المقدس، قال بكل صفات الكتاب المقدس. قال فماذا أنت فاعل؟ قال لأعادينهم أحييت. الشهادة دي اللي نقلتها عن أبيه سيدنا صفوان بن مدرك، بل هذا عبد الله بن سلام حين أسلم. فالصحابة يسألوه أكنت تعرف النبي قبل إسلامك؟ قال كنت أعرفه باسمه ووصفه أكثر مما أعرف ولدي. فوصفه جاء في التوراة وحيا، وولدي لا أدري من أي حمل به أمه، أمني أم غيره. وفيه نزلت الآية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. إذا ندرك قضية أوصافه بالكامل كان معروفة لديه وصل. بل هم الذين وهم في المدينة والنبي في مكة أرسلوا لقريش، يعني في المدينة والخمس خمسون وصل لمكة، قالوا يزعم محمد أنه نبي، أخبروه أن النبي الخاتم عندنا بن إسرائيل، بيننا وبينه دجلون كسف، وعلامة النبي الخاتم أن يكمل الله له الشرع ويتم له النعمة. فكل من ادعى النبوة قبل أهلكه الرب قبل أن تكمل له الشرع. فقريش قالت النبي تزعم أنك النبي الخاتم؟ نعم. خلاص إن كنت صادقا سيكمل لك الشرع. رموا الشبهة دي وعن اليهود نقلوها. القرآن سجلها في مكة، القرآن مكي. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين الوريد اللي يوصل الدم إلى قلبه. لو كان محمد بالفعل يكذب علينا هندمره قبل أن يدعي أنه هو ينسب إلى الله شرع ليس من شرعه. ولو تقول علينا بعض الأخاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. وصل المعنى ده؟ الرب حكى في مكة بعد الهجرة وعودة النبي مرة أخرى لمكة في حجة الوداع لما وقف بعرفة نزلت الآية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. كل أمال اليهود والنصارى تبخرت، عاد شيء من أمل. ليه؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمال الدين الأمر ده كان اليهود والنصارى جالسين ينتظرون هتكمل الشرع ربنا يخلص عليه أما تكمل ويبقى النبي الخاتم واحد تاني. فلما كملت يئس اليهود والنصارى إن يأتي نبي منهم آخر اسمه أحمد يكون هو نبي آخر الزمان اللي هيأتي للعالمين. وانحصرت الرسالة في سيد المرسلين نشاء أو أم أبا. شوف
إذا
زي
يعني تكمل الشرع
أنا جاي لك هون لو صبرت سنتين ما أشرح بس. يعني إيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ وليه ألف الدين أكملت في النعمة أم أتممت؟ تاريخ الديانات كله يا إخواننا في الآية دي. رب العتابات ك كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كنص الحديث. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كان مما كتب في اللوح المحفوظ هذا القرآن الكريم، وأنه تشريع الله للبشرية يأتي به النبي خاتم محمد. فالقرآن بالكامل كتب في اللوح المحفوظ، ولذا صرح تعالى فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. كتاب مكنون هو إيه؟ اللوح المحفوظ. وقال تعالى في سورة أخرى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وصل معنا ده؟ الله. طب الأنبياء دول إيه؟ كل نبي جاء لقومه خاصة بشرع خاصة تمهيدا لهم لتلقي رسالة خاتم، وإذا أخذ الميثاق على الجميع باتباع النبي خاتم أنبوس. ربط الرسالات كلها بالقرآن معروف في كل الديانات التي نزلت. وصلت؟ إذا الدين الكامل الذي ما جاء لقبيلة من قبيلة بل جاء للعالمين هو القرآن ليس غيره. فلما قلت تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أهل اللغة يقولون الكمال الشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولم يطرأ النقص عليه بحال. يبقى الشيء الكامل اللي منذ وجد وهو كامل ولن يطرأ النقص عليه بحال. القرآن بكماله موجود في اللوح المحفوظ مش موجود؟ موجود، لكنه ما نزل إلا مع النبي الخاتم. فربنا بيخاطب البشريه كلها بيقول اليوم النهارده بس اكملت لكم دينكم، دين البشريه كلها، جبت لكم الدين الكامل الذي سيستمر بكماله الى قيام الساعه. فلم يتكفل الله بحفظ شرعه الا القران. طب والديانات السابقه وكل الله لاهل كل شرعه حفظها. طب في انسان يقدر يحفظ؟ طب لو حفظ الشرعة دي اللي بعد يحفظها ولكنها هنساه؟ وفي هذا يقول تعالى عن التوراة وهي آخر الشرع التي نزلت قبل القرآن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يعني استحفظوا أي بما طلب منهم حفظ كتاب الله. كان النتيجة إن كل البشرية اللي كلفت بشرعة نسيت الشرعة. يبقى شرعة قبيلة كذا راحت واللي بعدها راحت واللي بعدها راحت، لم يبقى للناس شرعة محفوظة إلا القرآن. مثلا في السنة نفسه لما نزل القرآن في البداية أخذ يردد الآيات خشية أن يكلف بما كلف به الأنبياء قبلهم حفظ الشرعة. فلما ردد الآيات مع جبريل نهاه ربه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا مش عليك، إن علينا جمعه القرآن. يبقى مسألة الجامعة مسألتنا مش مسألتنا، هذه واحدة. الثانية صرح بالحبس فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. فتكفر الله بجمع القرآن وتكفر الله بحبس القرآن، ولم يكن للنبي ولا للأمة شيئا من ذلك ولذلك حفظه. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن حال حياته ومن الصحابة يكتبوه، فحفظ على السطور ويحفظه الصحابة سماعا فحفظ في الصدور. جيل الصحابة كله كان يعرف القرآن آية آية وسجلوه آية آية. النسخة التي جمعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها وجعت على جبريل، كان كل رقعة تكتب اللي كتبوها يعرضوها على النبي مرة أخرى بعد الكتابة، يعرضها على جبريل ويقرها جبريل مكتوبة. ولذلك كتابة المصحف بالطريقة الموجودة الحالية دي معجزة، لأنها مراجعة وحيا ومقرر من الرب سبحانه وتعالى عن طريق جبريل. وذلك أحد وجوه الأجاز في القرآن رسم عثمان، أمر يحير. النسخ الأصلية اللي كتبت ما زالت موجودة، يعني النسخة الأم اللي جمعت في الرقع نسخها سيدنا عثمان، نسخ منها ست رقع، ست نسخ. الست نسخ موجود منهم الآن أربعة، هم من أهم الصحابة اليوم من هذا. وصلت؟ النسخة الأم بتاع سيدنا عثمان اللي كان بيقرأ فيها وسال عليها دمه موجودة في تركيا بلاد الهاطر، هي هي وعليها دم عثمان. وصلت يا ابني؟ النسخة الثانية موجودة في المدينة، أنا رأيت بعين نفسي، لكن المصحف مكتوب بخط جميل، خط صحابة، لكن هذا الخط كان غير منقوط وغير مشهور. يعني تشوف المصحف نفس المصحف بتاعنا زي ما هو من غير النخط والشكل. التنقيط والتشكيل ده اللي قام به الحجاج بن يوسف، ودي من حسنات الحجاج التي لم تسلم، رغم سيئاتي لكن كان لي حسنات، هذه من حسنات الحجاج. يعني لا يستفيد بنقط المصحف ولا شيء لأحد إلا وله أجر الحجاج مثلي. الحجاج يعني تجارة مع الله رابح. فالشاهد يا إخواني أن القرآن صين في السطور، حفظ في السطور، حفظ على السطور، وتناقلته الأجيال جيل عن جيل، ما خلى جيل من طبقة كاملة من الحفاظ. في كل جيل حتلاقي أمة من حفاظ القرآن الكريم يحفظون عن ظهر قلب بإسناده وبرواته كلها. وإحنا جيل متأخر. كم عدد الحفاظ الآن في الكرة الأرضية؟ كثير،
ملايين،
ملايين في كل جيل. وذلك جميع نسخ المصحف في الكرة الأرضية قاطبة نسخة واحدة، ما فيش خلاف بين نسختين في حرف. وصلت؟ لكن تعال شوف الكتاب المقدس، كم نسخة موجودة على الكرة الأرضية الآن؟ 40 نسخة، وبينها خلافات ونار الحداد. نسخة لها 36 صفر والثانية 46 صفر وهكذا، بينها تباين شديد جدا، ودول يكذبوا دول ودول يكذبوا دول ودول يكذبوا دول، إلى نسأل الله العافية والعافية. لكن حتى الروافض اللي بيزعموا أن الوحيدين اللي زعموا أن هناك نسخة أخرى من القرآن، الشيعة يدعوا أن في نسخة أخرى مصحف السيدة فاطمة الزهراء. وطب لو هتوه فين النسخة؟ مش موجود. لك لا، ده أخذها محمد بن حسن العسكري ونزل بها للسردان ويطلع بها في آخر زمان. طب لو بيطلع بها هتوه وتقابله سعيد، لقيته عند النسخة ولا طلع أصلا في السردان. واضح معانا؟ هذه كذوب من أكاذيب الشيعة، من أكاذيب الشيعة بلا نزاع. لأن الله تكفل، قال إن علينا جمعا. فبعد أن تكفل الله بالجمع والحفظ يستطيع مخلوق أن يدخل عليه ما ليس فيه؟ يستحيل. لذا لما قال اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى الشيء الكامل ما كان كاملا من أصله وسيستمر كمال الأبد. لذا عبر عند الدين بأكملت، وقال في النعمة أتممت. فالنعمة على البشرية كانت ناقصة، والتمام ما يأتي بعد نقصان، وقد يطرأ على المصر. النعمة على البشرية كانت ناقصة قبل نزول القرآن، لكن فيه كتاب يجمع البشرية قطبة إلى هذا القرآن قبل نزوله، كان في حاجة بمعنى أبدا. فتمت النعمة بالقرآن. لو تخلى الناس عن القرآن وحاربوه ولفظوه ورفضوا تطبيقه في حياتهم، عاد الناس لنقص النعمة وعادوا العذاب، وده اللي احنا فيه دلوقتي. يوم أقامت أمة المسلمين القرآن كان العدل يسود الأرض، ولما سقطت الخلافة وحرم الناس، أدينا شايفينه عدوان الناس على الناس لا يتوقف في كل بقاع الأرض. في فترة وجود الخلافة حتى مع ضعف الخلافة العثمانية كانت الأرض في أمان عجيب، وكان كل الدول لو اعتدت دولة على دولة كانت هيبتها وخوفها من الدولة الإسلامية خلات توقف عدوانها. والدولة الإسلامية أخواننا حتى الخلافة العثمانية كانت كما شرحنا بالأمس، يعني جغرافيتها أقوى وأكبر مساحة أرض في العالم، 90% من قارة آسيا، وحوالي أكثر من 60% من قارة أفريقيا، و40% من قارة أوروبا. هي دي الدولة الإسلامية، أقوى دولة في العالم وأكبر دولة في العالم. إحنا نطلعنا نبني فيه بعد سقوط الخلافة، وكل يعني العالم الإسلامي قسموه لولايات صغيرة جدا، وعملوا كل يوم قسموا في المقسم، وديك شايفه نسأل الله.
ما قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا بلسان قومه.
أي
إيش معنى
كل نبي لما جاءهم برسالة حدثهم بلغتهم. يبقى رسول بحدث قومه، اللي بعث الإنجليزي كلمة بعربي ولا بالإنجليزية، واللي بعث الهندوس كلمة بلغتهم ولا بلغتنا.
الكفار ممكن يقولوا لا كنا رسول القوم، هذا رسولكم العربي مش
لا، بس ربنا قال له، قال له إنا أرسلناك كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل في القناة العبد ليكون للعالمين نذيرا. وبعث الناس بس ده بعث للعالمين الإنس والجن والملائكة. خلي بالك، طب حد فينا يعرف لغة الجن؟ لكن النبي دعاهم وأسلم وتحولوا الدعاء، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قبلة، وأن منا من المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ده الجن. فإذا كان بعث للعالمين قاطبا، البشر لا يدخل في العالمين. وصل المعنى؟
حتى الجماد،
حتى الجماد. وذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك اللغة العربية أقوى لغة على وجه الأرض، اللغة الوحيدة اللي تحوي كل لغة ولا تحويها لغة. ليه؟ لأن أي ثلاثة أحرف تركبهم يدوك كلمة يدوك معنى في اللغة العربية. عندنا حروف النجاة كم حرف؟
28.
كتب المعاجم اللغوية ما شاء الله علماء يعني وفوا فيها، رتبوها على حروف النجاة. حط لك الألف مع ال ألف مع الألف، ألف مع الألف مع الباء، ألف مع الألف مع التاء، لغاية ما جبت 18 حرف. الألف مع الباء مع 28 حرف، الألف مع التاء مع 28 حرف، الألف مع الساء مع 28 حرف، لغاية ما خلص 28 حرف، وكل 8 حرف من 28 مع 28. وبعدين ينقل للباء يعمل نفس الحركة، والتاء نفس الحركة. ما فيش ثلاثة حروف توضع بجبل بعضها إلا وتعطي معنى في. الكلام ده لا مثيل له في أي لغة في العالم. وذلك أي كلمة في لغات العالم يسهل ترجمتها للغة العربية. وفي المقابل كلمات اللغة العربية لا كثير منها لا يترجم للغة العربية. ومش ترجمها. ليه؟ لأن جذور الكلمات عندها محدودة جدا. بل بالمناسبة دي من الجرائم التي ارتكبت في حق الأمة. اللي حكت هذا واحدة متبرجة كان شغال في أمك اللي يتقول بحثت وجئت إن في اتفاقية في الأمم المتحدة مع اتفاقية ساكسنيكو اللي عقدها الفرنسيين مع الإنجليز في القضاء على المسلمين. لما دخل بلد المسلمين زهر ليه عقول المسلمين أرقى بكثير من عقول الأوروبية، فاكتشفوا أمر جديد، وده اللي قالوه حطوه في الميثاق تحت، إن أي لغة على وجه الأرض لا تتجاوز جذور كلماتها أصول كلماتها بتاعتها اللي بفرع منها 14,000 كلمة. اللغة العربية جذور كلماتها دي كثيرة جدا. القرآن لوحده بس جمع منها 50,000 جذر. فأي طفل يحفظ القرآن أصبح في صدره جذور كم كلمة؟ 50,000 كلمة غير مشتقات. يعني في صدره ما يعادل 4 لغات من لغات أهل الأرض. اللغة العامية عند العرب تستخدم كم كلمة اللغة العربية؟ 3,000 كلمة. فأعلن في الميثاق اللي عملوه ده حرب على الكتاتيب لمنع أطفال المسلمين من حفظ القرآن. قال لك لأن أي طفل في صدره 50,000 كلمة مين اللي بيناقشه؟ مين اللي جاري فكرا وعقلا وعلما وسعة؟ أولاد أوروبا اللي أقصى بني آدم منهم في صدره 14,000 كلمة. ده لو جمع اللغة بتفصيلاتها وعز منهم من تعلمها طفلة، ده هم اللي بيتعلموه هم أطفال جزء صغير جدا من العدد ده. إجمالي ما تعلموا في لغة المعامة عشان يتكلموا اللغة بتاعتهم كويس 3-4,000 كلمة. وصل؟ فعلموا إن خطورة المسلمين في إن أطفال المسلمين عقولهم تنمو أضعاف عقول الناس، وطاقاتهم العلمية والفكرية تنمو أضعاف عقول الناس بسبب القرآن الكريم. واضح المعنى ده؟ إذا ندرك إحنا أمام لغة حوت كل لغة ولا تحويلها، ولعل الله أراد هذا عشان ينشر بهذا القرآن الوحي الخاتم لكل لغة الأرض، يسمع الترجمة ويسمع التوضيح ويسمع المكتب. وده اللي حصل. علماء المسلمين استطاعوا أن يوصلوا هذا الكتاب لكل لغات العالم. أي لغة تانية كانت لن تسعفنا في مأسافنا في الكويت. بل يحضرني موقف طريف لأحد كتاب الفرنسيين. كانت الفرنسي مشهور باسم كريم أسلم بقى. قال عبارة عجيبة جدا. قال ومن عجيب أمر القدر أن الله عز وجل اختار للقرآن الكريم رسالة خاتمة، اختار للرسالة خاتمة أمة العرب. وطلع بمعنى عجيب جدا، أنا أول مرة كنت أنبه لي. قال اختار لها أمة العرب أمة وهب الله نساءها الفصول. فنحن في بلاد أوروبا رجل منا يقبل امرأته ألف قبل ولا إن جاءت، وفي بلاد العرب والمسلمين من غير تقبيل وفي كل عام إن جاءت. فكأن الله اختار لدينه أمة كتب لنسلها الاضطراد والزيادة، ولنسل غيرها الاندثار والانتحار والانتهاء، حتى يأتي يوم يقضى على نسل غير المسلمين ولا يبقى إلا نسل المسلمين، فلا يبقى على أرض الله إلا واحد. وصل المعنى ده؟ ده ترتيب رباني اللي اختاره الرب، وهو أعلم بطاقات كل البشر وبلغات كل البشر، وهو الذي علم البشرية اللغات. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إذن مسألة كمال الدين ما كمل إلا مع سيد موسى، وكل ما كان قبله كان يعني مسألة تقدم له وحمل الأمة عليه، ثم نسخت هذه الشرائع بنسيانها، ولم يبق شرعة محفوظة بحفظ الله إلا هذا القرآن، حتى لا يبقى أمام البشرية كتاب يعبدون الله به إلا هذا الكتاب. الكتاب الوحيد التصحيح نسبته الله عز وجل، لكن التوراة الإنجيل الآن تصحيح نسبته. التوراة الأصلية غير موجودة، الإنجيل الأصلي غير موجود، وإحنا شرحنا هذا في لقاء سابق، مش كده ليه؟ إذا نكتفي بهذا بالنسبة لي. نية الموضوع مع الرئيس كل ده يعني قمنا حول موضوع الرسالة،
حول الحمى.
الموضوع الرئيسي الأصل في الشهادة، طبعا الشيخ أنا شرحت كلام الشيخ، لكن حقيقة الأصل الثالث الإيمان بالنبي خاتم، والإيمان اشترط الرب فيه الشهادة، أشهد أن محمد رسول الله. وقت أفضل إن شاء الله يسر الله. أشهد أن محمد رسول الله، ليه قال أشهد؟ لا يقولناش أشهد أن لا الله ومحمد رسول الله وأن محمد رسول الله. ليه اشترط الشهادة مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما اشترطت مع الله عز وجل؟ ايه الاصل اللي بنأصل على شهادتنا للنبي برسالة؟
شهادة
شهادة
الله
سبحانه وتعالى. انا لما اشهد اشهد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حديث لما اشار الى الشمس والقمر وقال على مثل هذا اشهد، تشهد على شيء واضح وضوح النهار. طيب احنا نشهد للنبي برسالة على اي اساس نشهد؟ في أصول الشهادة، احنا شرحنا اصول الشهاده في حق الله في لقاء سابق، ونود اليوم ان نشرح اصول الشهاده في حق الخمس. الاصول، الاصل الاول شهاده الله له بالنبوه والرساله. قال تعالى: لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهد. فاصبح الاصل الاول للشهاده بالنبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهاده ربه، رب العزه شهد له بالرساله النبوه. من اصدق من الله قيل؟ من اصدق من الله حديثا؟ لو الدنيا كلها كذبت ورب العباد شهد له برساله، يبقى هو رسول مش رسول، ومن اللي ارسله؟ من ارسله شهد له. بعد شهاده الرب في شهاده؟ طيب هل الشهاده قصر على القران؟ لا، ده شهاده الله سجلها في كل الكتب المنزله. فما بعث نبي الا وشهد النبي ختم برساله. بل جعل الله مفتاح الجنة لكل البشرية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني حتى أتباع الأنبياء ما لم يشهدوا لله بالتوحيد ولمحمد بالرسالة لا جنة. ولذا قال تعالى في حديث قدسي: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم إلا إذا جاءوني خلفك. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي عربيا ولا عجبا يهوديا وصلا ولم يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في درجه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما سمعت حديثا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت تصديقه في كتابه. أعياني هذا الحديث وأنا أبحث عنه حتى وجدته في قول الله تعالى: ومن يكفر به في النار. اللي يكفر محمد من الأحزاب كلهم اليهود والنصارى والعرب والعجب، فمش مصير إلا جهنم. واضح المعنى؟ إذا ندرك رب العباد شهد له برسالة، ولو لم يكن إلا هذا الأصل لكفانا أن نشهد على الله. اللي أرسله شهد. أي شهادة بعد شهادة؟ واضح معنى؟ هذه واحدة. الثانية شهادة الملائكة: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قال: والملائكة يشهدون. اللي قرر شهادة الملائكة رب العالمين، وشهد له جبريل، وشهد له كل الملائكة اللي احتكوا بكل الأنبياء قبل جبريل قبل نبينا. كل الأنبياء أخذ عليهم ميثاق باتباع نبي الخاتم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم كتابا وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك أصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سماها شهادة مش شهادة؟ طيب، يبقى شهد له الرب، هذا أصل الأصل عليه، وشهادة الملائكة مؤصل عليها، وشهادة جميع الأنبياء مؤصل عليه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك الرسل؟ قال: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم شهيدين. اشهدوا أنه نبي الخاتم وأنه من المرسلين. شهد ولا مشهدوش؟ طب واحد يقول لي شهدوا حال حياتي ومات مشهدوش؟ لا، ده من منة الله عليه وعليهم لكي يوفوا بعهده مع ربهم. رب العباد أذن أن يحييهم في حياة النبي محمد ليحضروا معه ليلة المعراج الصلاة ويصلوا خلفه ويقولوا له إيمان. كل الأنبياء بالاستثناء من آدم لعيسى، هل منهم واحد نازعه في الإمامة؟ وصل المعنى؟ إذا نشهد له بشهادة الله، نشهد له بشهادة الملائكة، نشهد له بشهادة الأنبياء له.
وشهادة العلوم للأمم الأخرى؟
إحنا جايناها لسه، يعني دول أصول ثلاثة تقدم على غيرهم. شهادة الأنبياء ولا شهادة العلماء؟ شهادة الملائكة وشهادة العلماء. احنا متأخرين يا مولانا، لكن احنا قدمنا محق التقديم. بعد شهادة الله تأتي شهادة الملائكة، تأتي شهادة الأنبياء، كل هؤلاء شهدوا، وده اصل مؤصل عليه الشهاده. لما اقول اشهد ان محمد رسول الله فراغ، لا ده انا عندي اصول باصل عليها ايه. ثم ياتي بعد الانبياء العلماء، والعلماء دي عامه، كل العلماء اللي عاصروا النبي شهدوا له برساله. طب واللي ما عاصروش؟ علماء اهل الكتاب كلهم. ولذا يقول تعالى اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل. الله اكبر. كل اللي امنوا برسول الله من بني اسرائيل كانوا علماء، او جلهم علماء، احبار ورهبان. جل اللي اسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هذا الصنف، لانهم وصلتهم الاوصاف كامله وراوها وعلموها. يعني هم موقف طريف، واحد منهم اسمه سعد كان احوال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده، قال تاذن لي اذن له بك. فبدا يشاهد تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم عن كثر هو واصحابه، لغايه ما حصل موقف. جاء وفد من نجد، فقراء حفاة جياع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة اجمع لهم مغنين، حاجة تستر عورتهم، لباس يستر عورتهم، أكل يكفي. جمعوا الصحابة ما عندهم لم يكفي، فشعر سعد بعوز النبي صلى الله عليه وسلم حاجة لستر هؤلاء. قال أقرضك يا محمد ما تسترون. هو اللي تنفل وطلب بكل شريطة أن ترد لي المال يوم كذا، أديت مبلغ كذا وتردوا لي كذا. يبقى من اللي حدد المعادين هو. فقبل النبي القرض، ما أخذه لحاجة خاصة به، ده أخذه لحتى المسلمين، أعطاه لأهل الناس وانصرف. ثم عمد سعد هذا وياتي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما قبل موعد السلام. ما دام الدلو دي اصبح صح حق عليه، فاخذ النبي من ثيابه فجمعه وجذبه جذبه شديده، جعلت الثوب يقطع في عرق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجذبه الشديده رافقها سوء أدب، قال أدوا الذي عليكم يا بني هاشم فإنكم أهل مقصر. يتهم النبي وقبيلته بالكامل بالمعبة، عن المعبة لم يفتح. خلي بالك مين اللي حضر الموقف؟ سيدنا عمر طبعا شاف عمل حركة دي مع الفريق، راح مسكه بإيديه. الرجل خوفه من سيدنا عمر، سيدنا عمر كان طويل وعريض وقوه شديده جدا، مجرد مسكه دكها رجليه ضربت في الارض، فبدات ترتعد فرائصه وجسمه يقشعر ويرتعش. فلما اخذه عمر قال النبي ارسله يا عمر جيب. ما بهذا امامك؟ ربنا بيامرنا بهذا، انت دورك دور النصح، ولكن يا عمر علمه، مرني بحسن أداء. مشكلة بينه وبين مشكلتين، مرني بحسن أداء يبقى ده دوره كمصر، اللي عليه دين تأمره بحسن أداء، ومره بحسن الطلب ده حق عليك وعليك. خلي بالك سعد دارس يسمع هذه النصيحة، يا عمر ما بهذا أمنا، ومناش عاقب واحد لحق حتى الأخرى، ولكن مرني بحسن الأداء يؤمر سبحانه، وفي حد أحسن أداء مرسول لكن يعلمه أداء النصيحة، ولكن مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. يقول عمر فمال النبي عليه وقال خذه إلى بيت المال واعطه كذا نظير دين، مبلغ لي من حق من سلف من بيت المال، وزده كذا نظير ما أرعبته، زي ما انت خوفته عوضه. سيدنا عمر غلب، ده امر رسول الله ما قدرش خلفه، فأخذ سعد وهو في الطريق قلب عمال يغلي، بقى اللي أذى رسول الله بدل ما يعاقب على إذاه يتعوضه عشان خوفته. فقعد كاتب ما تتحبش في السكة، صرح بص اليهود لو قال له والله إني لا أكرمك. فرد اليهود قال يا عمر هل يمنعني كرهك من حقي؟ كرهك ده يمنعك تقديم حقي؟ قال لا، لو أكرهك مليون مرة حقك تم. فلما ذهب البيت من أعطاه ملاه فهم رجل صرف قال انتظر فهذه زيادة لك. قال ليست من حقي. قال أمرني رسول الله بإعطائها لك نظيرا مرعاك. فبكى الرجل قال أتعرفني يا عمر؟ قال لا. قال أنا سعد أحد أحبابي، قرأت في كتابنا صفات النبي خالد فعرفتها في النبي لما رأيته جميعا إلا خصلتين، يعفو عمن أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حين، فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خلي بالك الكلام ده ما جاش من فراغ، ده جرب وعايش ورأى وعاين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة تتخيل إن علماء الصحابة ناس ناقدين، أصحاب نظر، أصحاب قوة فكرية، ما منهم واحد أمسك في عمره كله، بل حتى العامة ما منهم واحد أمسك على النبي حال حياته ذلة واحدة، وإلا لو أمسكوها لتطارت بها الركبان في مشارق أرض مغربية. ليه؟ لأن رسول محل نظر، كل اللي حوله بيتابع أقواله وأفعاله، ولذلك نقلوا لنا كل همساته ولمساته. لو أشر بإصبعه يقول لك أشر بإصبعه، لو احتد بنظره يقول لك احتد بنظره، لو ابتسم يقول لك ابتسم، مش كده ولا ايه؟ فيه فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم صغير أو كبير لم ينقل. طيب لو لم يكن هذا النبي نبيا بحق كان كل هذا الجيل اللي عاصره يشهد له بالنبوة حتى يلقى الله على ذلك؟ ولا كان مقلب عليه لو رأى منه ما يسيبه؟ وصل؟ أليست شهادة علماء الدنيا وخاصة جيل الصحابة لنا شهادة بها نشهد؟ ده الأصل الخمسة أربعة ها؟ شهادة العلماء يبقى كده أربعهم، شهادة الله، شهادة الملك، شهادة الأنبياء، شهادة العلماء، علماء الأمة وعلماء بني إسرائيل. طيب بس شهادة الأجيال والأمم اللي قامت بيها، كم عدد المسلمين الآن على وجه الأرض اللي تتبعوا سيرته وسنته وقرأوا الكتاب المنزل عليه مش مرة، آلاف المرات؟ طب ما أمسكوش في الكتاب خطأ ولا في أحاديث النبي خطأ ولا في سيرة النبي خطأ؟ الجمع دي كلها اللي آمنت أليست حجة تجعل قلوبنا تطمئن أن شهادة هؤلاء جميعا لهم من دوله تجعلنا نشهد بشهادته؟ ده احنا اي خبر ولا حادث يكفينا فيه اثنين شهور، فما بالنا بمليار ونص يشهد له بالنبوة؟ اليس هذا اصل يعتمد عليه اصل شهادته؟ اضف لهذا كله الوحي، الكتاب المنزل معه اللي شهد له برساله وبين أنه خاتم الأنبياء بل سيد الأنبياء بل إمام الأنبياء بل وصف الرب فيه أخلاقه بما لم يوصف به نبي قبل. ربنا في القرآن زكى النبي كله. قول زكاة هنجيبها دول. وصلت؟ يبقى عندنا كم أصل من أصل يهم؟ ستة وستة. أي أصل من المكفي؟ أي أصل من المكفي؟
شهادة الله،
شهادة الملائكة، شهادة الرسل، شهادة العلماء، شهادة الأجيال التي تتابعت من أهل الإيمان دي، شهادة القرآن. وصلت؟
شهادة القرآن مش داخل
شهادة
الله؟
إيه؟
شهادة القرآن
ماذا؟
يعني مش داخل
شهادة
الله؟
إيه شهادة الله له، شهادة القرآن له.
يعني هي
ربنا شهد، والقرآن ككتاب الكتاب ده حفظ ولا محفظ؟ أنا لما أجي أقرأه وأجد فيه أن محمد رسول الله وما محمد إلا رسول الله،
ليس القرآن بحسب ولكن الكتب.
أنا بشهد دلوقتي بأمر معين وقدام منه ومش معين. شهادة ربنا أعلمني بها خبرا، وشهادة القرآن عينه، ده انا بعيد قدامي، والقران مش مازال بيتحداني، بيتحداني لحد بشري يقول هات سوره زي اعرف اجيب. ورغم اعجازه ورغم قوته ورغم ما فيه، ما زال القران يطالبنا بالشهاده، وما زال القران يشهد اشهد ان محمد رسول الله. وطبعا شهاده القران لها تفسير، هنتكلم فيها هنختم. شهد أن محمد رسول الله، شهد له رسالة، هذه الشهادة خلنا، لأن النبي مش شخص عادي. وما لم نعرف قدره كيف تتعلق القلوب، كيف تملأ المحبة؟ اللي عرف قدره يخلنا هابوا حتى النظر إليه. يقول عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص ده أحد دهاة العرب الثلاثة، يقول منذ أسلمت لم أرفع عيني في وجه النبي من هذا، ولو طلب مني وصفه ما استطعت. عشان أوصفه خلقة ما أقدرش. يقول الكلام ده مين؟ عمرو بن العاص الدالي اللي لما حكى مصر يعني قال أوصف فيها عجيبة جدا لغاية ما تغيرت. أحد هذا العرب الثلاثة، بل أدهى الثلاثة.
أدهى
الثلاثة؟ أطب عمر ومعاوية وزيد بن خالد الثلاثة.
زيد بن
خالد؟
بن خالد
الثلاثة دهاة العرب.
زيد بن خالد
بن خالد؟ لا، زيد بن خالد وحده، لكن كان من جيل الصحابة وكان من دهاة العرب. أدهى الثلاثة عمر، سيدنا معاوية جنبه ولا حاجة. الشاهد إخواننا أن دهاة العرب أدهاهم عمرو، يقول لا أستطيع وصفه، مش لوحده، ده كل الصحابة. أمال كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقة اللي وصفوه الأطفال والصغار؟ كل الأحاديث التي جاءت في وصف النبي خلقة وصفوها من أدركوه في صغره لا في كبره. أصح الحديث الرواية في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسن بن علي. الحسن بن علي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ طفل. أنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان 10 سنين. أم معبد المرأة التي كانت مشركة ورأته على شركها ليلة الهجرة. الثلاثة اللي اختص بوصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقة هم دول. ما فيش واحد من كبار الصحابة استطاع أن يصفه خلقة في حال حياته، لأنه كان الكل يهاب أن ينظر إليه. بل يقول أنس كنت أسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأنظر لمواضع ظله خشية أن تقع قدمي على ظل رسول الله. إخواننا هنتكلم عن شخص عادي الذي زكاه ربه. فالقرآن الكريم رب العباد زكى نبيا، مش زكى شخصه بس، تزكى كل جارحة فيه صلى الله عليه وسلم. سمع صلاة سمع صلاة دبوها لك
الله صلى الله عليه وسلم.
طب زيدوا صلاة
صلى الله عليه وسلم.
رب العباد زكى طريقه ومسلكه فقال ما ضل صاحبكم وما ضل. وزكى كل كلام صدر عنه بقوله وما ينطق عن الهوى. بل زكى كل أفعاله وأحواله فقال إن هو إلا وحي يوحى. وزكى علمه ومعلمه بقوله علمه شديد القوى. وزكى فؤاده بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى. وزكى صدره بقوله ألم نشرح لك صدرك. وزكى سيرته بقوله ورفعنا لك ذكرك. وزكاه كله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. الجزء من الآية ده فيه أعظم التزكية.
إنك لعلى خلق عظيم.
أي نشرحها بالتفصيل نختم بيه. نجعلها مسكتها. يعني إيه وإنك لعلى خلق عظيم؟ نأخذها حرف حرف لفظ لفظ. وإنك الواو إيه؟ لغة الواو هنا
العطف.
لا مش العطف.
قسم.
للقسم.
ليه؟
للقسم.
القسم.
الواو هنا واو القسم وليس العطف. يعني والله إنك لعلى خلق عظيم. مين اللي بيقسم؟ رب العزة. هل كلام الله يحتاج لقسم؟ أصل لا يحتاج لقسم، لأن الله أصل خلق عظيم. ومع ذلك لما أراد وصف نبيه أقسم. القسم في اللغة يستخدم بالتوكيد، يستخدم ورب العباد في الآية استخدم أعلى أنواع التوكيد، أعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة. لما يحب يأكد جملة يعني ويجيب نهاية التوكيد يأكدها ثلاث مرات. عشان كده دايما يقول لك إيه؟ يمين ثلاثة، وطلاق ثلاثة، وحبل مثلث، لأن الثلاثة أقل الجمع. وإذا وصل للثلاثة يبقى يعني كل الجمع. وصل للقاعدة النهار. رب العباد أقسم وأكد في وصف نبيه الثلاثة. وإنك الواو القسم توكيد، وإن حرف توكيد مؤكد ثلاثة، لعلى خلق اللام اللي دخلت على حرف الجر على توكيد ثلاثة. دم دم. يبقى كم مؤكد في الآية؟ ثلاث مؤكدات. فأقسم الرب وأكد بالثلاثة على وصف النبي. دي واحدة. يبقى قسم وتوكيد. وإنك الله. طب هو ربنا بيوصفه ولا بيخاطبه؟ ده وصف. والوصف عند العرب يأتي بصيغة الغيبة، بتقول فلان على خلق، ما يأتيش على صيغة الخطاب. فكان ظاهر الآية أن يقول وإلا محمد اللي على خلق، مش كده ولا إيه؟ ودي بيسموها جملة خبرية. بيسموها جملة إيه؟ لو قال وإلا محمد اللي على خلق بيسموها جملة خبرية. القرآن كله من أوله لآخره دار حول معنيين أو أصلين، إما جمل خبرية أو جمل إنشائية. الجمل الخبرية اللي جاءت إخبار عن شيء، الجمل الإنشائية جاءت في صيغة أمر أو نهي أو استفهام أو قسم. اللي بقى أو قسم، يبقى القسم جمل شيء. طب ليه ربنا لم يستعمل الجملة الخبرية في وصف الإنسان؟ ليه ما قالش وإن محمد نعلم؟ الجملة الخبرية عند العرب تحتمل الصدق والكذب، والجملة الطلبية لا تحتمل الكذب أبدا. وصل المعنى الدقيق ده. شوف حتى رب العباد انتقاء للعبارة والأسلوب في وصف المسألة أغلق على قريش أي باب لأي شبهة ممكن تختلف في صدر الإنسان. لو قال وإن محمدا لعلى خلق يقول له تحتمل الصدق والكذب، لكن رب العباد قطع ألسنتهم حتى لا يغمز الشيطان في صدورهم مثل هذا، فقطع عن صدورهم هذه الشبهة وحال بينهم حتى وبين شياطينهم. وضحت؟ فجاء بالعبارة بصيغة القسم، وصيغة القسم بإيه؟ إنشاء مش خبر، لا يحتمل الكذب البتة. هذه واحدة. ثانيا قال وإنك بكاف الخطاب. ليحول الخبر لإنشاء بس؟ أبدا، ده الخطاب مباشر. والخطاب الكاف دي فيها معاني مش معنى. المعنى الأول ما يقول وإنك ليدلنا على أهلية النبي للخطاب. خطاب مين؟ رب العالمين. ورب المخاطب أي حد، يكلم أي حد؟ أبدا. قال تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يوحى إليه أو يرسل رسولا فيبعث من شاء. قال بلى، كل البشرية ليست أهل الخطاب، وربنا اصطفى منها قلة اللي هم الأنبياء والرسل، وخاطبهم كلهم عن طريق الرسل. الوحيد اللي ثبت أنه كلمه مباشرة سيدنا موسى، وكلم الله موسى كثير. لكن حتى موسى وإبراهيم ونوح وغيرهم كلمهم من وراء حجاب، لم يأذن لنبي معه بالكلام بشر إلا نبي الخطاب، فدل على أنه أهلا لأعلى أنواع الخطاب من الرب، فأورد هناك في الخطاب ليدلنا على علو كعبه عند ربه بما يفوق كل الخلق بالاستثناء، بما فيه جبريل. جبريل نفسه لما جاء لحضرة الرب توقف وقال لو تقدمت لحضرت، وطلب من الذين يتقدمه ويقول هذا مقامك لا مقامي. فمن أهل لخطاب الله أعظم منه؟ فدلت الكاف على استحقاقه للخطاب، ودي أعلى منزلة يمكن أن نذهب شر كده ده. هذه واحدة. الثاني لما الإنسان يخاطب بالمدح، المدح نفسه مدعاه للفكر عند البشرية. خاطب أي إنسان تمدحه في وجهه المدح يفتن، المدح يفتن، هتبالغ وتطل في المدح تضيف إليه. ولما مدح بعض الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمادح لأخي قطعت عنق أخيك، أعنت الشيطان عليك، قطعت عنق أخيك أعنت الشيطان عليك. فقوله قطعت عنق أخيك أنت الشيطان عليك وله صحابة دل على خطورة المدح في الوجه، بل نهى النبي عن ذلك حفاظا على أصحابه وعلى المسلمين، وقال احسوا التراب في وجه المدح إنهم مدح. فكيف إذا كان المدح إنسان لإنسان، والإنسان ده لا يعلم من الإنسان إلا ظاهره، يمكن المدح ده يكون مبنى على يعني معلومات خاطئة. عشان كده لما واحد من الصحابة مدح أبو بكر، سيدنا أبو بكر صرخ والله سبحانه
قال اللهم اجعلني خير المظلومين واغفر لي فيما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما قلت. بكر كان معي رضي الله عنه. اللهم اجعلني خير المظلومين واغفر لي فيما لا يعلمون ولا تؤاخذني. إذن المدح مذمة شديدة جدا في الوجه يخشى مع الفتنة. يخشى مع الفتنة. فكيف إذا كان المدح هو الرب وهو أصله القريب والممدوح النبي وهو بشر؟ لو كان كسائر البشر أكان يحتمل مدح الرب له؟ لأحد الصحابة ربنا ذكر اسمه بس مش مدح كاد يموت من الفرح سيدنا أبي الكعب في حديث صنعك عليه. يقول أبي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الكعب قلت للبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني. فقال يا أبي الكعب قال يا محمد يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي الكعب. سيدنا أبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أو ذكر ربي اسمي؟ رب العزة قال أبي الكعب فين اسمي؟ أو ذكر ربي اسمي؟ قال نعم من شدة فرحه لم يدر من أمامه حتى. فقال لا أحسب أحدا الآن على وجه الأرض أسعد حالا مني. ده رسول الله على وجه الأرض رسول الله قدمت. لكن من شدة الفرح إن ربنا بس ذكر اسمه بس لكن يذكره بالوصف وبالمدح. ما جاءت من الله إلا في حق نبي الخاتم محمد. قال وإنك لعلى خلق. خلي بالنا الكاف هنا لها اكثر معنى. مش عايز اطول بس ما نساش بعيد خلاص ايه خلاص. لعلى خلق ليه قال له لعلى خلق؟ العرب لا تستخدم في الوصف على تستخدم فيه. لا تقول فلان عليه من الخلق كذا وإنما تقول فلان فيه من الخلق كذا. طب ليه ربنا قال له وإنك لعلى خلق وما قالوش لا في خلق؟ زي ما عرب تقول بقى يا إخوانا تتبعت الموضوع ده زي لأمرين أو لثلاث سؤال. الأمر الأول أن كلمة حرف في نفسه له في اللغة 11 استعمال. ليه 11 استعمال؟ استعمال منها يفيد الانخفاض والانصفاف. الانصفاف بالضبط. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. فلو قال وإنك لفي خلق قريش هتسيب 10 استعمالات وتمسك في استعمالها وتغمس فيها وتغمس. فأبى الله أن يعطيهم هذه الفرصة للذم في النبي الخاتم. وصل المعنى الدقيق ده؟ الكلام ده غالي مش هتلاقوه في الكتب بسهولة. أقولكم الكلام ده ودوروا لغاية عشان توصلوا. وصل المعنى ده؟ المعنى الأول في ده علي ما استخدمش ده فيه لدفع هذه الشبهة وإتاحة الفرصة لقريش أن تلمس النبي. قطعت على البرزخ. عايش
عايش. بس.
وإنك لعلى خلق. ليه قال له لعلى خلق ولم يقل على عادة العرب فلان فيه من الخلق كذا ولا يقولون فلان عليه من الخلق كذا. وإحنا ما زلنا عرب. لما نبدأ واحد يقول فلان فيه من الخلق كذا ولا عليه من الخلق كذا. فيه. طب ليه ربنا ما قالش وإنك لفي خلق؟ ما قالوش لعلى خلق. لو قال لفي خلق على عادة العرب أنا تتبعت الأب ليه يعني زهلت طبعا زهلت إن حرف فيه له 11 استعمال في 11 استعمال واحد منها يفيد للحطاط والنسفات. فلو استعمل الله فيه قريش هتسيب 10 استعمالات وتمسك في الواحد هذا. قال تعالى وإن أياكم لعلى خلق أو في ضلال مبين فاستخدمها في إفادة للحطاط والنسفات. فأبى الله أن يستخدم حرفا في حق النبي يشم منه التنقيص. هذه واحدة. الثاني ألا على أهل اللغة يقولون على تفيد معنيين: العلو والاستغراق، لأن كليهما وصف للبيس. العلو من اجتمعت له كل المحامد، اجتماع المحامد كيفا من استغفر الله العظيم من اكتملت المحامد، اكتمال المحامد يسمى علوا، وده معنى اسمه محمد. يبقى اسم محمد نفسه يعني المعنى الأول، يعني من اكتملت له محمد. أي محمد في أي إنسان كماله في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن قلنا حاتم أكرم العرب، فأين كرم حاتم من كرم رسول الله؟ لا مجال للقرن. وإن قلنا أعلم الناس فلان، فأين علم أي علم من علم رسول الله؟ لا علم. فكمال العلم رسول الله. فأي صاحب محمدة في الوجود من البشر كمال محمدته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده معنى الاستغراق. يفيد الكم من الكيف، يعني من اجتمعت له كل المحامد كما. يبقى ما فيش محمدة تعرفها أو لا تعرفها إلا وعند النبي كماله. ولذا سمي محمدا ووصفه ربه بأنه محمود. محمود اسم مفعول من اجتماع المحامد، ومحمد صيغة مبالغة من اكتمال المحامد. يبقى اكتملت واجتمعت، اكتملت واجتمعت مكتملة. النصارى ظنوا أن عيسى بن مريم قد اكتملت له المحامد واجتمعت، فأبى الله إلا أن يسمي نبيه في الإنجيل أحمد، ما سموش محمد. لأحمد في اللغة صيغة التفضيل، يقول فلان أطول من فلان، فلان أكرم من فلان، فلان أعلى من فلان، أفعل التفضيل سمى أفعل. فأحمد من أفعل التفضيل، أي من فاق بمحامده كل محمود، ليرد بهذا على النصارى من خلال كلام عيسى بن مريم. وصل؟ يبقى اجتمعت له المحامد واكتملت له المحامد وفاق في محامده كل محمود، فهو محمد وهو أحمد ووصفه محمود. وصل معنى؟ وإنك لعلى خلق، لو قالها وحدها لكفت، لكنه وصف الخلق. لم تقول فلان على خلق، عايز بعطي الحاجتين على خلق، يعني كل أخلاق كاملة سامية، لكن الله وصف خلقه بقوله عظيم. والعظم تختلف اختلاف قائل، عشان نختم بها، ها؟ لما يأتي واحد في قرية صغيرة يقول العمدة بتاعنا رجل عظيم، يعني بالعظمة ايه؟ يملك له قراطين ثلاثة، يبقى ده رجل عظيم. طب لو قرية كبيرة يقول لك العمدة بتاعنا رجل عظيم، يملك له خمس ست فدان. طب لو في مدينة وقال لك رئيس المدينة رجل عظيم، يملك له 200 فدان. طب لو في العاصمة زي الدوحة هتقول فنان عظيم، يملك مليارات. يبقى العظمة اختلفت باختلاف قائلها، مش كده ليه؟ كلمة عظيم واحدة في كل ما قيل، لكن اختلفت باختلاف قائلها. فكيف إذا كان الواصف بخلقه بالعظمة هو العظيم؟ يبقى بعد العظم المذكور عظمة تتصور. يكفي هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتم المنهج بحمد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.